نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فانتهينا في اللقاءات الثلاثة الماضية من استعراض حياة جمال الدين الأفغاني، و بينا كثير من الأمور المتعلقة به، ولكن نسأل، هل أفكاره التي بثها وروج لها ماتت بموته، أم أن هناك من تلامذته من قام بمتابعة هذا الأمر وأصبح لجمال الدين ومدرسته أناس يدافعون عنهم ويروجون أفكارهم؟ فنشأت من بعد جمال الدين الأفغاني مدرسة تسمى المدرسة الإصلاحية أو ما يطلق عليهم الإصلاحيين، وتزعم هذه المدرسة محمد عبده، وهو من أشد وأخلص تلاميذ الأفغاني. وكما هو معروف أن محمد عبده ذكرنا جزء من بعض مواقفه وانضمامه إلى الماسونية مع جمال الدين الأفغاني، ولكن محمد عبده بعد موت جمال الدين الأفغاني كان لا يتكلم في السياسة، وكان متسامحا إلى حد بعيد مع الإنجليز، وكان المجلس الذي كان يضمه هو وسعد زغلول والأميرة نازلي كان بعيدا عن السياسة. وبينا موقف محمد عبده من قضية تحرير المرأة وهو مشاركة مع قاسم أمين، وعندما غضب عليه خديوي مصر أراد إبعاده، ولكن توسطت الأميرة نازلي، وأيضا كان اللورد كرومر وهو المعتمد البريطاني في مصر آنذا لم يقدر الخديوي أن يعزله ونصب مفتي لمصر، وذلك بتأييد وبتعاون من اللورد كرومر، وقد ذكر ذلك أحمد أمين في كتابه الأعمال الإصلاح، فاللي يحب يرجع له فهو ترجم له ترجمة وافية، وأراد أنه يعني يمدح هذا الشيخ، ولكن ذكر في ثنايا ترجمته أمور ربما لو قيلت من بعض الناس أو من بعض خصوم محمد عبده لو قيمت القيامة عليها على تلك الدعاوي، ولكن صدرت من أحد المدرسة الإصلاحية وهو أحمد أمين. فذكر أن محمد عبده كان متعاون جدا مع الإنجليز، وكان اللورد كرومر له التأثير والدور البالغ في تنصيبه مفتي لمصر. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتعرض إلى بيان المعالم الفكرية لمدرسة الإصلاحيين. طبعا محمد عبده هو زعيم هذه المدرسة، وأيضا من أعضاء هذه المدرسة الشيخ محمد الخضري، وهو مؤلف كتاب محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، وأيضا الدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب تأثر إلى حد كبير بالنزعة الاستشراقية، وسوف نحاول التعرض لهذا الكتاب ولأيضا تفسير المنار مع الشيخ محمد رشيد رضا. هذه من الكتب يعني التي تعبر نوعا ما عن المدرسة الإصلاحية، لأن محمد عبده يعني ما له كتاب خاص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن له بعض المقالات، وأيضا على ما أعتقد له تفسير جزء عمه، يعني بعض كتيبات وكتاب واحد. وأيضا من هذه المدرسة محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين، ومصطفى المراغي كان شيخ الأزهر، وأيضا محمود شلتوت في السابق. وأيضا نلاحظ من المعاصرين من ينتهج هذه المدرسة سواء علم أو لم يعلم محمد الغزالي، وفي كتبه ردد الكثير من مقولات المدرسة الإصلاحية، وأيضا في ثنايا كتبه صب جم غضبه على السلفيين ولا أعلم لهذا الهجوم سبب، سواء ربما تكون أشياء شخصية ما بينه وبين بعض السلفيين، هذا نضرب عنه صفحا. فالشيخ محمد الغزالي له جهد طيب جدا في الدعوة الإسلامية وله كتابات ممتازة، ولكن في ثنايا كتبه نجد بعض الأمور التي لا يجب أن تذكر أو التي لا يجب أن تطرح. وأيضا منهجه نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية، ونحن لا نغمز ولا نلمز أحد. فالشيخ له مواقف يعني أعجز أن يقف كثير من علماء هذه الأمة موقفه، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يعني مناقشتنا لأحد الطعن فيه شخصيا. فدرج علماءنا السابقون على تناول الأفكار ونقدها وتمحيصها، فإن وجدنا الحق مع أخذناه، وإن وجدنا الحق خلاف ما يقول اتبعنا الحق. فهو أولا وآخرا رجلا وعالم من علماء هذه الأمة، ونحن طبعا نقدر للعلماء جهدهم وعملهم، ولكن لا نأخذ أقوالهم كلها مسلم بها، ولكن نأخذ ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى الله تبارك وتعالى أن يجعل العصمة إلا لكتابه. فنلاحظ أن أكثر المدرسة الإصلاحية ينكرون كثير من الخوارق وكثير من المعجزات، ونلاحظ هذا في ثنايا بعض مؤلفاتهم وبعض كتبهم. أقوالهم في المعجزات، يقول محمد عبده في كتاب الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده على ما أعتقد جمعها الدكتور محمد عمارة، فيقول جزء 4 صفحة 183: إن الخوارق الجائزة عقلا التي ليس فيها اجتماع النقيضين لا ارتفاعهما لا مانع من وقوعها بقدرة الله على يد نبي من الأنبياء، ويجب أن نؤمن بها على ظاهرها، ولا يمنعنا هذا الإيمان من الاهتداء بسنن الله تبارك وتعالى في الخلق، واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول، كما قال تعالى في كتاب الذي ختم به الوحي على لسان نبيه الذي ختم به النبيين، فانتهى بذلك زمن المعجزات ودخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد. كلام الشيخ محمد عبده في هذه الناحية غامض، فيقول أن الخوارق جائزة عقلا، فهل يعني أنها ليست جائزة شرعا؟ يعني أن وقوع الخوارق هذه، يقول أنه جائزة عقلا. قبل أن نشرع ونسترسل في الكلام، يعني الإصلاحية، المدرسة الإصلاحية يعني تكرر وتشتر كثير من أفكار المعتزلة السابقين، وهم معتزلة القرن العشرين حاليا، يعني هم يكررون أقوال المعتزلة دون أن يشعروا بذلك، أو ربما وجود توافق فيما بين ذلك. وربما تأثر محمد عبده بأستاذ جمال الدين الأفغاني، لأن جمال الدين الأفغاني شيعي، والشيعة تقريبا كلهم معتزلة، فلذلك أن لا نستبعد أنه تأثر بجمال الدين الأفغاني في طرح الفكر الاعتزالي بثوبه الجديد. ومحمد عبده دائما كثير ما يؤول كل معجزة، وإن انتحل وتمحل هذا، وإن كان مخالف للأصول ومخالف للحقائق والأدلة العلمية، فنجد يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن أي لم يتقيم، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول محمد عبده في تفسير هذه الآية: فماته الله 100 عام ثم بعثه، قالوا معناه ألبثه 100 عام ميتا، وذلك أن الموت يكون في لحظة واحدة، وفاتهم من الموت ما يمتد زمن طويلا، وهو ما يكون من فقد الحس والحركة والإدراك من غير أن تفارق الروح البدن بالمرة، وهو ما كان لأهل الكهف، وقد عبر عنه تعالى بالضرب على الآذان، وأيضا يفسر قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول محمد عبده مستأنسا ببعض المفسرين والذي ذكر الفخر الرازي في التفسير أيضا فيقول: خذ أربعة من الطير فضمها إليك وأنسها بك حتى تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك، فإن الطيور من أشد الحيوان استعدادا لذلك، ثم اجعل كل واحد منها على جبل ثم ادعها فإنها تسرع إليك لا يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها من ذلك. كذلك أمر ربك إذا أراد أحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين: كونوا أحياء فيكونون أحياء، فيكون أحياء كما كان شأنه في بدء الخلق إذ قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فيعلق محمد عبده على هذا الكلام أو هذا التفسير فيقول إن ما فهمه أبو مسلم وهو مفسر الذي استشهد بالرازي في تفسيره فيقول: أي إنكار تقطيع الطير هو المتبادر من عبارة الآية الكريمة، والواجب على من يريد فهم كتاب الله تعالى أن يتجرد من التأثر بكل ما هو خارج عنه، فإنه الحاكم على كل شيء ولا يحكم عليه شيء، ولله در أبي مسلم ما أدق فهمه وشد استقلاله. أبو مسلم هو محمد بن محر الأصفهاني وهو من المعتزلة، فلما نقول أن محمد عبده ومدرسته تأثروا بالفكر الاعتزالي لا نقول هذا الكلام جزافا أو اعتباطا، وإنما هم دائما يستشهدون ويؤيدون ما ذهبوا إليه بالتفسير من أقوال المعتزلة. الله تبارك وتعالى لما ذكر لإبراهيم عليه السلام لم يذكر له ولم يفسر كلامه عز وجل بأن يأخذ إبراهيم عليه السلام أربع من الطير ويضعها في أماكن متفرقة ثم يدعوهم فيأتون، ولكن يعني كان من المفروض أنه لما سلك المنهج الاعتزالي أن يرى صدر الآية، يعني لما إبراهيم عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى بأن يريه كيف يحيي الموتى، وهذه الطيور الأربعة التي وضعها في أماكن متفرقة على قول المعتزلة واشتر هذا القول محمد عبده دون أن يعي ما يقول، يعني لا حاجة في الأحياء لأنهم أحياء وإنما بدعاء لهم يأتونه، ولكن هذا سياق القرآني أنه بيّن بأن هذا الشيء الذي وضع الجزء لا حياة فيه، فالله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بأن يضع أجزاء، الجزء هو متبعض من شيء وليس كل الشيء، ولو قال أنه جزء من الأربعة لا ذكر بأن يضعهم في أماكن مفرقة ثم يدعوه فيأتون سعيا، يعني مجرد أتيان الطيور وهم أحياء من قبل ولم يحدث في ذلك أمر يزيد يقين إبراهيم عليه السلام بهذا الأمر، يعني ما كان يزيد في يقين إبراهيم عليه السلام لو كان الأمر مجرد وضع أربعة، ولكن دعاء وأحياء بإذن الله تبارك وتعالى هو الأمر. وأيضا نجد حينما يفسر قوله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يرى محمد عبده أن الجنة الواردة في هاتين الآيتين ليست الجنة في السماء ولكن هي بستان في ربوة، فيؤول النزول أو الهبوط هذه بأنه خروج من البستان الربوة، يعني هذا القول قول المعتزلة كثير. بعدين يفسر حجارة من سجيل لما سلم الله تبارك وتعالى على جيش إبراهيم الأشرم فيقول: وفي اليوم الثاني فشى في جند الجيش داء الجدري والحصبة، كان يفسر هذه الحجارة بجراثيم بجرثومة ان كانت الطير انقلبته فتفشى داء الجدري والحصبة. بعدين ناتي الى قوله وهو مسألة الكرامة، موقف محمد عبده من الكرامات. فيذكر في الأعمال الكاملة دكتور محمد عمارة جزء 3 صفحة 473 فيقول: وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي لله معين بعد ظهور الإسلام، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أي كرامة كانت من أي ولي كان، ولا يكون بإنكار هذا مخالفا لشيء من أصول الدين، ولا مائلا عن سنة صحيحة، ولا منحرفا عن الصراط المستقيم. هذه قول محمد عبده في مسألة الكرامات. أهل السنة والجماعة يعتقدون بوقوع الكرامات لأولياء الله تبارك وتعالى، ولكن ليس لكل من هب ودب وكل من ادعى الولاية وانتحلها وقال أنا ولي وهو بعيد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يدعي كثير من المتصوفة بأنهم أولياء وتجري على أيديهم خوارق الأمور، وأنهم يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنهم يأخذون علمهم مباشرة من اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول تركت الأمر للشيخ فيكون 20 سنة تأدبا مع الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي يقولونها ويعيرون أهل السنة والجماعة، فيقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، تقولون حدثني فلان وإن هو قالوا مات، عن فلان وإن هو قالوا مات، إلى غير ذلك من كلامهم. ولذلك هم يقولون خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ويقولون أيضا بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وهذا سوف نتطرق إليه في موضوع عندما نتطرق إلى مسألة الفكر الصوفي. فمحمد عبده هذا كلامه لا يسلم له، وإنما نجد أن كثير من الكرامات حدثت لكثير من الصحابة، مثل سيد بن حضير لما كان يقرأ كان تضلل تمامه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى 3 ضياف معه كانت اللقمة يعني تكبر، وأن هذا الطعام كان يزيد بالبركة، وكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت لهم الكرامات، وكثير من علمائنا السابقين رحمهم الله تعالى السائرون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون كان تحدث لهم كرامات. والذي يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز لمسلم أن ينكر أو يؤول المعجزات التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعجزات ثابتة بالتواتر، فبعضها نص عليها القرآن الكريم كالإسراء والمعراج وانشقاق القمر، وبعضها ثبتت بأحاديث لا يرقى إليها الشك وموجودة في البخاري ومسلم. وسوف نتطرق فيما بعد إلى موقف المدرسة الإصلاحية من رواية الصحيحين وطعنهم في أحاديث البخاري ومسلم. فنذكر بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف في رواية البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه أي أقبلوا وتجهوا، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كان 100,000 لكفانا، كنا 15,100 يعني 1,500، ولو كانوا 100,000 لكفى. وصنف شيخ مقبل بن هادي الوادعي كتابه من دلال النبوة، وذكر كثير من الروايات والمعجزات الروايات الدالة على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن كان أسيد بن حضير رضي الله عنه كان كلما يقرأ سورة الكهف ينزل من السماء مثل ظل فيها أمثال السرج، وهي الملائكة يستمعون لقراءته. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقد جمع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والخوارق، أما العلم والأخبار الغيبية السماع والرؤية فمثل أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطبة لهم وأحوال معهم، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك أخبار عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم، ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارى بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر. ويستمر رحمه الله تعالى فيقول: وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم مثل عمر في قصة سارية، وأخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وأخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وقصة خالد من الوليد، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي مسلم الخولاني، وشا يقول شرحها: فإن تعداد هذا مثل المطر، وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس، وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه. ويؤمن أهل السنة والجماعة بالمعجزات والخوارق كما رواتها الأخبار الصحيحة دون تحريف أو تبديل أو تعطيل، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. وأما الخوارق التي ينسبها القبوريين والمتصوفة، كثير من المتصوفة إلى مشايخهم، فالمسألة هي أن هذا الموضوع مبالغ فيه إلى حد كبير. فهذا اللي تعرفنا بالنسبة إلى موضوع المعجزات والخوارق في المدرسة الإصلاحية. وأيضا يذكر محمد الخضر حسين في كتابه نور اليقين في سيد المرسلين نفس موقف تقريبا محمد عبده، ومحمد هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وسلم فتقريبا نفس موقف محمد عبده، قدم لكتاب محمد هيكل محمد مصطفى المراغي وكان شيخ الأزهر، ودافع عنه عندما أثيرت ضجة حول كتاب حياة محمد لحسين هيكل، وأيضا أن هذا الكتاب هو نفس العنوان للمستشرق سير ويليام وير في كتابه حياة محمد، وكان يعني تأثر به إلى حد كبير. ويقول محمد حسين هيكل في موضع من كتابه يقول: فقد أضافت كتب السيرة إلى حياة النبي ما لا يصدقه العقل ولا حاجة إليه في ثبوت الرسالة، هذا من باب نفي دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: فكل ما تعلق بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرض على القرآن، فما وافقه كان حقا وما لم يوافقه لم يكن بحق. أي يقصد أن كتب الحديث يجب أن تمحص وتنقد فيما ورد فيها من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودلال نبوة عليه الصلاة والسلام، فما وافق القرآن فيؤخذ به وما خالفه فيرفض. ولكن محمد حسين هيكل في كتاب هذا والمدرسة الإصلاحية لم يكن عندهم ميزان يحققون أو يزنون هذه الأمور ويمحصون أخبارها، فما كان صحيحا أخذ به وما كان موضوعا رفض. فهذه المدرسة الإصلاحية لم يكن عندها ميزان، ولقد سخر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة علماء قاموا بجهود كبيرة في مجال الجرح والتعديل، وكثير من الأمور التي نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقياس العلمي وبالمقياس الجرح والتعديل تبين أنها ضعيفة. فليس المسلمون يعني أنهم يأخذوا كل الأخبار على علاتها ويأخذون كما هي، وإنما ينقدونها ويمحصونها، وهذا في منهج علماء المسلمين في نقد الأخبار، يعني هذا معروف لكل شخص مطلع ومثقف. وأيضا أن يعني أن السنة التي وصلت إلينا لم تصل إلينا اعتباطا ولا ارتجالا، وإنما كانت هذه السنة النبوية وصلت إلينا بعد جهود عظيمة من قبل علماء المسلمين في الذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وألفت المؤلفات الكثيرة في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل موضوعات لابن الجوزي وكثير المصنوعة في الأحاديث الموضوعة في السيوطي وتنزيه الشريعة لابن عراق. وكثير من المعاصرين العلام الشيخ ناصر الدين الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة، وأيضا كثير من المؤلفات التي بحثت حول هذا الموضوع. فمجموع السنة التي وصلت إلينا وأمهات الكتب لم تصل إلينا بطريقة تجالية ولا اعتباطية كما ذكرنا، ولكن أن رواد المدرسة الإصلاحية تقريبا تبنوا الخط الاستشراقي في تناول التاريخ الإسلامي وخاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن مستر بلنت وهو يعني مر ذكره يقول كنت أشك في إيمان محمد عبده بالإسلام، وكما أنني غير مرتبط بتعاليم الكنيسة فساوى أن ما بينه وبين محمد عبده ثقة مستر بلنت في الكنيسة كثقة محمد عبده في الإسلام. سوف نتعرض فيما بعد إلى موقف المدرسة الإصلاحية من الجن ومن الملائكة ومن نزول المسيح عليه السلام ومن قضية المسيح الدجال وحديث الآحاد كما قلنا، وسوف نحاول ونربط بكتابات بعض المعاصرين مثل محمد الغزالي في كتابه سر تأخر العرب والمسلمين، وأيضا كتابات أحمد أمين ومحمد حسين هيكل ومحمد القدر حسين والشيخ المراغي وممن يعتبرون أنفسهم من رواد المدرسة الإصلاحية. هذا اللي حبينا نتطرق له في درس الليلة، على أمل إن شاء الله تبارك وتعالى استكمال بقية المباحث في أيام ودروس مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، ونحاول أن نعطي الموضوع حقه، لأن عرض الأمر بصورة موجزة جدا لا يخدم طلبة العلم، ولكن نحاول بشيء من التفصيل إن أمكن ذلك في حدود الوقت المسموح، بحيث أن المستمع أو الحاضر من الأخوة طلبة العلم أنه يخرج بنتيجة ويجد أن باستعراضنا لهذا الأمر إنما هو استعراض علمي وليس بث أحقاد شخصية تجاه أي شخص من الأشخاص الذين نتناولهم. فنحن مطالبون بأن نزن الناس بميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعقيدة التي يعتقدونها، فما وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه وقبلناه، وما خالف ذلك رفضناه سواء صادرا كائنا من كان، يعني سواء صادر من أي شخص، فالحق أحب إلينا من أي شخص. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول أعرف الحق تعرف أهله، فتقييمنا للناس تقييمنا بما يعتقدون أولا وبماذا يعملون ثانيا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال حول الموضوع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فالليلة نستعرض قضية موقف المدرسة الإصلاحية من حديث الآحاد. حديث الآحاد هو خلاف المتواتر، والمتواتر هو الذي رواه الجمع الكثير بحيث يستحيل تواطئهم على الكذب، وكان الحديث المتواتر كان يجمع عدة شروط وهي أربعة لكي يصبح متواتر. فالمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة بتواطئهم عن الكذب، وشرط أن تستوي الكثرة فيه من ابتداء إلى انتهاء. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي أولا عدد كثير أحالة العادة تواطئهم على الكذب، ثانيا رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وثالثا وكان انتهائهم إلى الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. ومن الحديث اللي استجمعت هذه الشروط هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه 62 صحابي رضي الله عنهم جميعا، منهم العشرة المبشرون بالجنة. أما حديث الأحاد هو كل ما عدا المتواتر فهو حديث أحاد، وأقسامه ثلاثة وهي مشهور وعزيز وغريب. والمشهور هو الحديث الذي روي بأكثر من اثنين، وسمي بذلك لوضوحه وشهرته، ويسمى أيضا بالمستفيض، من فاض الماء يفيض فيضا، وهو ما لم يروه أقل من ثلاثة. وأيضا من أقسامه العزيز، وهو الحديث الذي لم يروه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز، أي قوي لمجيئه من طريق آخر، مثل الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. القسم الثالث وهو الغريب من أحاديث الأحاد، وهو الحديث الذي انفرد برواية شخص واحد في أي موضع من السند وقع التفرد به، يعني شخص واحد انفرد بهذه الرواية من واقع السند، السند هو مجموعة الرجال الذين رووا هذا الخبر. ومن الغريب أن ينفرد الراوي بزيادة في الحديث لم يروها غيره، هذه أيضا هذا غريب من ناحية الزيادة، وإنما سمي به لأنه حينئذ كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده أو لبعده عن مرتبة الشهرة. فهذا هو أقسام أحاديث الأحاد كما فصلها كثير من العلماء. هذه القضية كما قلت أن أفكار المدرسة الإصلاحية ليست من نتاج عقولهم، وإنما هو اشترار لما طرح السابقون من هذه الأمة والذين انتسبوا إلى هذا الدين، ولكن لم يستطيعوا التخلص من بعض عقائدهم السابقة، أو أنهم تأثروا بواقع فكري مغاير لفكر الإسلام نفسه. ذلك أن في عهد المأمون انفتحت الدولة الإسلامية على كثير من الثقافات، وأيضا عملية الترجمة التي حدثت في عهد المأمون إلى حد كبير ساهمت في تبديل بعض المعالم الفكرية عند كثير من الذين تصدوا للعلم وتأثروا بالفلسفة اليونانية الأغريقية وأيضا الفلسفة الهندية إلى غير ذلك، مما نتج فيما بعد رواسب فكرية تعلقت من واقع تلك الترجمات، فأضيفت إلى الفكر الإسلامي أفكار غريبة عنه وعن المجتمع الإسلامي. فبعد ذلك حصلت فرق وحصلت مذاهب كلامية وحصلت من الأمور ما لا يحمد عقباه، وأول ذلك مسألة خلق القرآن الذي أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بأحمد بن حنبل في ذلك الوقت، وذلك قال العلماء أن الله تبارك وتعالى أعز الإسلام برجلين، أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم مسألة خلق القرآن. فيقول الشيخ محمد عبده: ولا يمكن أن يتخذ حديثا من حديث الأحاد دليلا على العقيدة مهما قوي سنده، فإن المعروف عند الأئمة قاطبة، هذا قوله، ولكن لم يذكر إمام واحد يستشهد به على صحة ما يقول، وإنما أطلق لقلمه العنان قال بأن هذا رأي الأئمة قاطبة. فإن من المعروف عند الأئمة قاطبة أن حديث الأحاد لا تفيد إلا الظن، وإن الظن لا يقني من الحق شيئا، هذا قوله، ويقول بعض العلماء قلبه، ولكن أن الحقيقة لم يقل بهذا القول إلا الخوارج والمعتزلة، وأما الأئمة الأربعة كلهم يقولون بأن أحاديث الأحاد تفيد العلم وتفيد اليقين إلى غير ذلك، وأنها تؤخذ في الأحكام وفي العقيدة أيضا. ويعلق على مسألة رفع المسيح عليه السلام فيقول: إنه حديث أحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب، لذلك أن المدرسة الإصلاحية تقول أن حديث الأحاد لا يؤخذ به في الأحكام ولا في العقيدة. ويواصل كلامه الشيخ محمد عبده فيقول: والأمور الاعتقادية لا يؤخذ منها إلا بالقطعي، يعني أن جمع كبير روى هذا الحديث وأنه مقطوع في بصحته وكذا وكذا وكذا. هذا القول نفسه يناقض قول محمد عبده فيما بعد لما نتعرض إلى موقفه من أحاديث الصحيحين وإنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحر، وأيضا ينكر نزول المسيح الدجال ورفع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقول: والأمور الاعتقادية لا يؤخذ منها إلا بالقطعي، لأن المطلوب فيها اليقين وليس في الباب حديث متواتر. هذا ذكر محمد عمارة في كتاب الأعمال الكاملة لمحمد عبده، وهذا قول محمد عبده وقول كثير من المدرسة الإصلاحية. ولكن العجيب أن أحد المعاصرين لنا وهو الشيخ محمد الغزالي يقول نفس الكلام ويردته، فالظاهر أنه تأثر من المدرسة الإصلاحية تأثرا كبيرا. فيقول في كتاب ستة أخر العرب والمسلمين صفحة 55 أن أحوال الناس ومسالكهم تنبنى غالبا على ما يترجح لديها من أحكام، وأحاديث الأحاد ثبت في الدماء والأموال والأعراض على هذا الأساس. أما أصول الاعتقاد وأركان الإسلام فتستمد من نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وهذا ما عليه جمهور الأئمة. وهذا كلام لا أصل له وإنما ترديد لما قاله محمد عبده. هذا الكلام أورده وهو يذكر في كتابه هذا صفحة 55 بأنه ناقش أحد الطلبة السلفيين، فيقول: قال الطالب وهو سلفي كما ظهر لي حديث الأحاد مصدر للاعتقاد. هذا قول الشاب السلفي. قلت محاولا الاختصار أي الغزالي: ليس في ديننا عقائد تقوم على حديث أحاد. وهذا قول كان ينبغي من هذا الشيء أن يرجع إلى كتب الحديث وإلى كتب العقيدة وإلى الكتب التي بحثت في هذا المجال، وبعد ذلك يقول أن لا تقوم في ديننا عقائد تقوم على حديث أحد. فمنزلة الفوقية ونزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حديث أحد. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة، فهل يمكن لأولئك أن يرفضوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغة من قبل هذين الصحابيين معاذ إلى اليمن ومصعب بن عمير إلى المدينة المنورة من أجل أن يقولوا لا يمكن أن نأخذ بحديثكم إلا إذا تضافر وراء ذلك نقل عديدون لهذا الشيء؟ فيصبح الأمر اعتباط أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد ويعلم الناس. أيضا رسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى الملوك وإلى الأمراء وغير ذلك من الدول المجاورة له، كان بإمكان ذلك أن يقولوا أن نحن لا نأخذ، ولكن يأتينا 70 أو 80 صحابيا فيبلغون هذا الأمر فنأخذ به على حد الكثرة. لو جربنا الأحاديث التي يقولون أننا لا نأخذ بأحاديث الأحاد لوجدنا لا يصفى لنا سوى 80 أو 70 حديثا من مجموع السنة المجموعة لدينا المسلمين، وبعد ذلك نرمي بقية الأشياء في عرض البحر تطيبا لخاطر المدرسة الإصلاحية. من الأدلة على أن حديث الأحاد تفيد اليقين، الدليل الأول أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقضاء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى. كان اتجاههم إلى بيت المقدس في بداية الأرض كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أن الذي أخبر بعض الصحابة بأن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام هو أحد الصحابة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فأولئك الصحابة رضي الله عنهم تحولوا تلقائيا من تلقاء أنفسهم وصدقوا هذا الخبر وتحولوا إلى قبلة المسجد الحرام مع وجود نص قطعي عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة تجاه البيت المقدس. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به وهو الاتجاه إلى بيت المقدس، لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم. وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن رواية قرنا بعد قرن من غير النكير من أقوى الأدلة وأقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها
كانت أقوى منها. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من حديث الصحابة يقول في أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن صحابي روى عن صحابي واسقط هذه، وقال رأسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هذه وبقبول هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لجزمه بصدق من أخبره، فلذلك أن هذا الصحابي خذ بخبر الواحد. من الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم. وليس بإمكان الشخص أن يسأل 70 عالما مرة واحدة، يصفهم ويقول إن والله ما رأيكم في المسألة كذا، فيجيبه بجواب واحد. فلذلك أنهم يأخذون بفتوى الواحد وخبر الواحد. أيضا من أدلة يعني حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى قوله واليوم الآخر. ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله والرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة. يعني كيف يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يأمر المسلمون، وهذا الأمر عام وشامل لكل المسلمين في كل الأزمان والأحقاب، فليس هذا الأمر لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الأمر عام لكل من يدين بدين الإسلام. فنحن في زماننا هذا نرجع إلى من؟ إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل أن يمكننا الرجوع إلى شيء لا يحتج به، أو أن شيء أن نقول أنه حديث أحد ولكن لا تقوم عليه عقيدة ولا حكم؟ ولكن نحن نتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق التي بحثها علماء المسلمون، بحثها العلماء المسلمون في العصور الغابرة. وكما قلت يعني سابقا أن هذا العلم وصلنا جاهزا ومنقى، ومن الشوائب التي أدخلت عليه زورا وبهتانا. فلذلك أن عملية الجهد العلمي الذي قام به العلماء السابقون وصل إلينا في العصر الحاضر، ولذلك نحن في نعمة أكبر من النعمة التي من قبلنا بفترات بسيطة، ذلك أننا محظوظون بوجود الكتب المحققة في التراث وفق المنهج العلمي الصحيح الإسلامي. ولذلك أن لا تخلو الأمة في زمن من الأزمان من الناس من الرجال الصالحين الذين يذودون عن حياض الإسلام وينفون عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدري حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله. فلهذا قال: من زعم أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما، إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول وإلى الآراء وإلى الأقيسة فإنها تفيد العلم. وهذا منهج المنهج العقلي. ولذلك نقول كما ذكرنا أن من سمات المدرسة الإصلاحية هو النظر أو تقديس العقل في كثير من الأمور. بعدين في قول الشيخ محمد الغزالي جزاه الله خير وعفى الله عنه وهداه الله وإيانا إلى ثواب الصراط، أن قول أحاديث الآحاد لا تؤخذ في العقيدة، فيرد الشيخ ناصر الدين الألباني أطال الله عمره في مسألة هذه في بحث المستقل عن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام فيقول، فذكر تقريبا 20 جواب أو 20 وجه على هذا، ولكن بطريقة سوف نختصر هذا ليمكن أن نستفيد من هذا الموضوع. فيقول أن القول بأن حديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال. ومن العلوم المقررة في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال، أملا بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام الفلاسفة وغيرهم الذين أدخلوا إلى عقيدة المسلمين الزيف والانحراف العقائدي مثل المعتزلة والجهمية والكلابية وغيره والماتريدية. بعدين يقول أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد كونها في العقيدة، وهذه العقيدة هي أن حديث الأحاد لا تثبت بها عقيدة، وإن كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه. فنقول لهم أين الدليل قاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضا بحيث أنه لا يحتمل التأويل؟ إذا قالوا أنهم لا يعتقدون بحديث الآحاد في العقيدة وأنها لا تفيد ولا تثبت، قلنا هذه عقيدة المسلمين، فهل لديكم خلاف حديث الآحاد إثبات وبرهان من كتاب الله تبارك وتعالى أو حديث متواتر في هذه العقيدة؟ فلا يستطيعون الجواب. نختم هذا الدرس بأن نتيجة عدم قبول حديث الأحاد في العقيدة أو أن حديث الأحاد في العقيدة يستلزم إنكار عدة أمور عقائدية. من هذه أولا نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن. نبوة آدم عليه السلام لم تذكر في القرآن، وكذلك بعض الأنبياء لم تذكر نبوتهم في القرآن الكريم، وإنما ثبتت بحديث أحد. أيضا أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، لم تأتي بهذا آية من القرآن الكريم ولا حديث متواتر، وإنما حديث أحد. أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر، ولذلك هم ينكرون المدرسة الإصلاحية كثير من هذه الأمور التي سوف نذكرها وسوف نتعرض إليها فيما بعد في درسين منفصلين. أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبار من أمتها حديث أحد. أيضا بعد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عدا القرآن الكريم، ومنها معجزة انشقاق القمر، فمع وروده في القرآن الكريم فإنهم يتأولونها ويقولون أمور سوف نتعرض لها فيما بعد. أيضا صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية والخلقية الشمائل عليه الصلاة والسلام أحاديث أحد. أيضا الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق ووصفه ووصفة الملائكة والجن والنار وأنهما مخلوقتان وأن الحجر الأسود من الجنة، هذه أحاديث أحد. أيضا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم مثل دخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيها وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك، هذه كلها حديث أحد. أيضا نقطع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للعشر المبشرين بالجنة، هذا حديث أحد. أيضا الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر حديث أحد. الإيمان بعذاب القبر، الإيمان بضغطة القبر، الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة، والإيمان بالصراط، كلها حديث أحد. أيضا الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربا لا يظمأ منها أبدا وهو نهر الكوثر، المدرسة الإصلاحية ينكرون هذا وسوف نتعرض له فيما بعد ومناقشتهم وطعنهم في أحاديث الصحيحين. و دخول 70,000 من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام الجنة بغير حساب، هاي حديث أحد. سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ، هاي حديث أحد.
نختم.